السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأسنده المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 9. اقرأ أبو عمير. ثم دخلت سنة 9 وفيها قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عمير، أبو عمر
معك سيدنا،
ما تقرأ.
حاضر، مش عارف الصوت واطي عندي ليه. ده أنا اللي مطي. قال: ثم دخلت سنة 9 وفيها قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، فقالوا: قدمنا يا رسول الله قبل أن ترسل لنا رسولا، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. الآية. وفيها قدم وفد ولي في شهر ربيع الأول، فنزلوا على رواية بن ثابت البلوي. وفيها قدم وفد الداريين من لقم وهم 10. وفيها قدم في قول الواقدي عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان من خبره ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن أهل الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود معتب حتى أدركه قبل أن يصل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومهم إنهم قاتلوك. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة بالامتناع الذي كان منهم، فقال له عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليه من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج أدعو قومه إلى الإسلام ورجع لا يخالفوه بمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله، فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم. يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب بن مالك يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فدفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. وفيها قدم وفد أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنهم قدموا عليه في شهر رمضان. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة. عن محمد بن إسحاق أنه قال: ثم قام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم اؤتمروا بينهم ألا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عقبة بن عتبة بن مغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي أن عمرو بن أمية أخا بني علاج أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد الله، كان
صدق فين يا ابو عمير؟
نعم، فوني رجع النت. قال وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد ياليل بن عمرو الذي بينهما سيء، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب، فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل عليه داره، ثم أرسل إليه إن عمرو بن أمية يقول لك اخرج إلي. فقال عبد ياليل للرسول ويحك عمرو أرسل؟ قال نعم وهو ذا واقف في ذلك. فقال إن هذا لشيء ما كنت أظنه، لعمر كان أمنع في نفسه من ذلك، فلما رآه رحب به وقال عمر إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة، إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت، وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة، فانظروا في أمركم. فعند ذلك تمر الثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض ألا ترون أنه لا يأمن لكم سراب ولا سرب سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع به، فأتمروا بينهم، فأتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير وكان في سن عروة بن مسعود، وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به إذا رجع كما يصنع بعروة، فقال لست فاعلا حتى تبعثوا معي رجالا، فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة، عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن أخو بني يسار، وأوس بن عوف أخو بني سالم، ونمير بن خرشة بن ربيعة أخو بالحارث، وبعثوا من الأحلاف مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب، فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم وصاحب أمرهم، ولم يخرج إلا خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ليشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطة ليشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطة. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة تلقوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رعيتها نوابا على أصحابه فلما رأهم المغيرة ترك ركاب وضبر يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلاقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره على الثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأي أشريط، لهم شروطا، ويكتتبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر المغيرة أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا الذي أحدثه. ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا عن ركب ثقيف ثقيف بقدومهم، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. ولما أن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون، وكان خالد بن سعيد بن العاص والذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما حتى يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وبايعوا وفرغوا من كتابهم. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة فأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدامهم، فأبى يدعى شيئا يسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وزراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدمها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، أما الصلاة فلا خير في دين إلا صلاة فيه، فقالوا يا محمد أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحداثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد رأيت هذا الغلام فيه من أحراصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قال: فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان رضي الله عنه بماله بذي الهرم فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام قومه دونه بنو معتب خشية يرمى ويصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقولن: ألبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع. قال ويقول أبو سفيان: والمغيرة يضربها بالفأس: واهن لك واهن لك واهن لك. الصنم ولا المغيرة؟ فلما هدمها المغيرة أخذ نعم للصنم وهل لك لت
نعم
سم الله عليكم. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها وأرسل إلى أبي سفيان وحليها مجموع وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان أن يقضي من مال التي دين عروة والأسود بن مسعود، فقضى منه دينهما. وفي هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. ذكر الخبر عن غزوة تبوك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصار فيه من الطائف ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، كل قد حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لم يحدث بعض، وكل قد اجتمع حديثه في هذا الحديث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار وأحبت الظلال، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الذي يصمد إليه إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، يتأهب الناس لذلك أهبته. وأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم، فتجهز الناس على ما في أنفسهم من الكره لذلك الوجه لما فيه مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس: أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، وتأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم، وإن جهنم لمن ورائه. وقال قائل من المنافقين لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق ورجافا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، إلى قوله جزاء بما كانوا يكسبون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره فأمر الناس بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، ورغبهم في ذلك، فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم من نفقته. ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما يحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع لا يجدوا ما ينفقون. قال فبلغني أن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال لهما ما يبكيكما؟ قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا فارتحلاه وزودهما شيئا من تمر، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله عز وجل. وذكر لي أنهم كانوا من بني غفار، منهم خفاف بن إيماء بن رحضة. فتح الحق شيخنا رحضة. ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير، وقد كان نفر من المسلمين أقاد بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن وارك بن أبي كعب أخو بني سليمة، ومرارة بن ربيعة أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على حيدة أسفل منه بحذاء ذباب، جبل بالجبالة أسفل من ثنية الوداع، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب، وكان عبد الله بن أبي أخا بني عوف بن الخزرج، وعبد الله بن نبتل أخا بني عمرو بن عوف، ورفاعة بن زيد طيب تخلف عنه في من تخلف. عبد الله بن نبتل ده معطوف عليه. طيب. ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بني قينقاع، وكانوا من عظماء المنافقين، وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله. قال وفيهم فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري أنه قال أنزل الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لا يا في هذا يعني. قال ابن إسحاق وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة أخا بني غفار، فأرجف المنافقون بعلي بن أبي طالب وقالوا ما خلفه إلا استثقال له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجرف، فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني، فقال كذبوا، ولكني إنما خلفتك لما ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، فلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. ثم إن أبا خيثمة أخا بني سالم راجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل فقام على باب العريشين فنظر إلى امرأتي وما صنعتا له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح، وأبو خيثمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسناء في ماله مقيم. ما هذا بالنصر؟ ثم قال الله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا ففعلتها ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق فأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ثم سار حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازل بتبوك قال الناس يا رسول الله هذا راكب راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فقالوا يا رسول الله والله أبو خيثمة فلما ناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك أبا خيثمة أولى لك أبا خيثمة ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ودعا له بخير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستسقى الناس نزلها واستقى الناس من بئرها فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منها للصلاة وما كان بنعجين أعجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني سعيد فخرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته في جبلي طي فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحب له ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر الذي وقع بجبلي طي فإن طي أنهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قال أبو جعفر والحديث عن الرجلين قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي أنه قال فلما أصبح الناس ولا ما معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجته من الماء حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن ربيعة أنه قال قلت لمحمود بن لبيد هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال نعم والله إن كان الرجل يعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه ومن عشيرته ثم قال محمود لقد أخبرني رجال من قوم عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار فلما كان من أمر الماء بالحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس وأقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء قال سحابة مارة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان بعض الطريق ظلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قالوا له عمارة بن حزم وكان عقبيا بدريا وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رحله زيد بن لصيب القينقاعي وكان منافقا فقال زيد بن لصيب وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يزعم محمد أنه نبي يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة عنده إن رجلا قال إن محمدا هذا يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في الوادي من شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة بن حزم إلى أهله فقال والله العجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيب فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول يا عباد الله والله إن في رحلي لداهية وما أدري أخرج يا عدو الله من رحلي فلا تصحبني قال فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك وقال بعض لم يزل متهما بشر حتى هلك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى يتخلف فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول يا رسول الله تخلف فلان فيقولون فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحق الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطى به بعيره، فقال دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحق الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قال وتلوم أبو ذر على بعيره، فلما أبطى عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم أخرج أتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظره رجل من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله وأبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال لما نفع عثمان أبا ذر نزل أبو ذر رأى ذات فأصابه بها قدره، ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به، ثم وضعه على قارعة الطريق، فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق عمارا، فلم يرهم إلا بجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطأها، وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعينونا على دفنه. قال فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل وأصحابه فواروه، ثم حدثه ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره لا تبوك. قال وقد كان رهط من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاض على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأننا ننفرت أن ينزل الله فينا قرآنا لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقام وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقتي، فجعل يقول وهو آخذ بحقابها يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتله شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنه بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية وأهل جرباء وأذرح أعطوه الجزية، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل كتابا فهو عندهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى كيدر دومة، وكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقبرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، وهو فقالت امرأته أرأيت مثل هذا؟ قط قال لا والله. قال فمن يترك هذا؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته وفيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه حسان، وقد كان عليه قباء له من ديباج مخوص بالذهب. مخوص القباء ولا الديباج ولا مخوص؟ ماشي، مخوص بالذهب. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه، حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسون بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق أنه قال ثم إن خالدا قادم بوكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقنا له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. رجع الحديث إلى حديث يزيد بن رمان الذي في أول غزوة تبوك قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة فكان في الطريق ما يخرج من واشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له واد المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال فسبقوا إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف عليه. فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال من سبقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال ولم ننههم أن يستقوا منه شيئا حتى نأتيه. ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأضع يده تحت الواشر فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسعه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو فانخرق من الماء كما يقول من سمعه إن له حسا كحس صاعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منكم لا يسمعن بهذا الوادي وهو أخصم ما بين يديه وما خلفه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوا ويتجهزوا إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المغفرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تهدينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني ساني بن عوف ومعنى بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان فقال انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتايا بني ساني بن عوف وامرأة مالك بن الدخشم فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهلي فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقه أدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه 12 رجلا خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق وثعلبة بن حاطم من بني عبيد وإلى بني أمية بن زيد ومعتب بن قشير من بني ضويعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضويعة بن زيد وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية ونبتل بن الحارث من بني ضبيعة وبحزاج وهو إلى بني ضبيعة وبيجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة وديعة بن ثابت إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين وتخلف أولئك الرهط من المسلمين من غير شك ولا نفاق كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وإلال بن أمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة. وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهم الله ولا رسوله. واعتزل المسلمون كلام هؤلاء من الثلاثة النفر حتى أنزل الله عز وجل قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين فتاب الله عليهم. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في شهر رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وقد مضى ذكر خبرهم قبل. قال: وفي هذه السنة، يعني سنة 90، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية إلى بلاد طيء في ربيع الآخر، فأغار عليهم فسبى وأخذ سيفين كان في بيت الصنم يقال لأحدهما رسوب وللآخر المخذم، وكان لهما ذكر. كان الحارث بن أبي شمر نذرهما له، وسبى أخت عدي بن حاتم. قال أبو جعفر رحمه الله: فأما الأخبار الواردة عن علي بن حاتم عندنا بذلك فبغير بيان وقت وبغير ما قال الواقدي في سبي علي رضي الله عنه أخت عدي بن حاتم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك قال سمعت عباد بن حبيش يحدث عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا عمتي وناسا وأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصفوا له. قالت: قلت يا رسول الله: نأى الوافد وانقطع الوالد، وانا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك يا رسول الله. قال: ونوافدك. قالت: علي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي ورجل يا جنبه ترى انه علي عليه السلام. قال: سليه حملانا. قال: فسألته فأمر بها فأتتني، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان ابوك يفعل فعله. فقالت:
نعم.
لقد فعلت مش الهيئة فعل مشين ولا يسين. فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. قالت: ائته راغبا وراهبا. فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه ليس بملك كسرى، ليس بملك كسرى ولا قيصر، أو ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال لي: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ وما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء هو أكبر من الله؟ فأسلمت فرأيت وجهه واستبشر. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن شيبان بن سعد الطائي أنه قال: كان عدي بن حاتم طيء يقول: فيما بلغني ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا أسير في قومي بالمربع، فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لي بني، لا أبا لك أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا مسان، فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطي هذه البلاد فاذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: قرب لي جمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهلي ديني من النصارى بالشام، فتلكت الحوشية وخلفت ابنة حاتم في الحاضر. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم فيمن أصيب. فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي إلى الشام. قال: فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السبايا يحبسن بها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان الغد مر بي وقد أيست، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي إليه فكلميه. قالت: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم أذنيني. قالت: فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه، فقيل: علي بن أبي طالب. قالت: وأقمت حتى قدم ركم من بلي، أو قالت: من قضاعة. قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معه حتى قدمت الشام. قال عدي فوالله إني لقائم في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا. قال فقلت ابنة حاتم. قال فإذا هي هي. فلما وقفت علي انسحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك ولدك وتركت بنية والدك وعورته. قال قلت يا أخية لا تقولي إلا خيرا فوالله ما لي عذر لقد صنعت ما ذكرت. قال ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل هذا. قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه له فضيلة وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت يمن. قلت والله إن هذا الرأي يمن يا سيدنا. قال فخرجت حتى أقدم على في دخل اليمن بالموضوع
يعني هم جهة اليمن الطيب.
أحسن الله. قال فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل فقلت علي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته فوالله إني لعامد بي إنه فوالله إنه لعامد بي إذ لقيت امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فقبلها طويلا تكلمه في حاجتها. قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته فتناول وسادة من آدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال لي أجلس على هذه. قال قلت لا بل أنت فاجلس عليها. قال لا بل أنت فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم ألم تكر كوسيا؟ قال قلت بلى. قال ولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال قلت أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قال ثم قال لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله لا يوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد. فوالله لا يوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لا يوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم غيم الله لا يوشكن لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت. قال فأسلمت فكان عدي بن حاتم يقول مضت الثنتان وبقيت الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تحج هذا البيت وإيم الله لا تكونن الثالثة لا يفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. قال الواقدي وفيها قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطارد بن حاج بن زرارة بن عدس التميمي في أشراف من بني تميم منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر التميمي ثم أحد بني سعد وعمر بن الأهتم والحتات بن فلان ونعيم بن زيد وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم معهم عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري. وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحصار الطائف فلما وفد وفد بني تميم كان معهم. فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد فأذى ذلك من صياحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال نعم فأذنت لخطيبكم فليقل. فقام إلي عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما نفعل بها فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولى وأولي فضلهم ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن يفاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف أقول هذا الآن لتأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخي بل حارث بن الخزرج قم فأجب الرجل في خطبته فقام ثابت رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا وأصدقهم حديثا وأفضلهم حسبا فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيارة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أنسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله على حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم وسع كرسيه علمه هكذا سينا العلم أوسع لأنها صفته والكرسي وخلقه
نفسر الكرسي العلم
ولا العلم أوسع وسع كرسي السماوات والأرض
علمه
العلم أوسع
لا
ما معنى وسع كرسيه وعلمه مش فاهم
الآية في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض
نعم
ابن عباس فسرها بالعلم
مجاهد
أقصد
نعم أي أنا أقصد هنا سيدنا في كلام ثابت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
يبقى الكرسي وسع السماوات والأرض والعلم أوسع من ذلك لأنه صفة الله ليس مخلوقا
وسع كرسيه نعم ماشي
يبقى كرسيه مفعول وسع كرسيه علمه نعم
لا وكرسيه وكرسيه ايضا فاعل وسع
ايسع علمه
لا
اما انا ده اللي اقصده
وسع السماوات والارض
يبقى العلم وسع الكرسي وغيره صح
والكرسي وسع السماوات والارض
احسن الله قالوا يا محمد ذا لشاعرنا فقال نعم فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز اتبعوا ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكاد الرأس يقتطع إنا أبينا ولن يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع فمن يقادرنا في ذاك يعرفنا فيرجع القول والأخبار تستمع وكان حسن بن ثابت غائبا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسان فلما جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل واصطنع على كل باغ من معد وراغمه منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل عاد وظالمه ببيت حريد عزه وثراؤه بجارية الجولان وسط الأعاجم هل المجد إلا السؤدد العود والندى هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم قال فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله وقلت على نحو مما قال فلما فرغ الزبرقان بن بدر من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. قال فقال حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبهم تبعوا. لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم طمع. لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. كأنهم في الوغى والموت مكتنع، أسد بحلية في أرساغها فدعوا. خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك ولا يكن همك الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه السم والسلع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم صلى الله عليه وسلم، إذا تفرقت الأهواء والشيع. أهدي لهم مدحتي قلب يوازره، فيما أحب لسان حائق صنعوا. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا الرجل لمؤتا له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم، فقال قيس بن عاصم، وكان يبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه قد كان منا رجل في رحالنا، وهو غلام حدث وأزرى به فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم. فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه ذلك من قول قيس بن عاصم وهو يهجوه: ظللت مفترشا، هل باك تشتمني عند الرسول؟ فلم تصدق ولم تصب. إن تبغضونا فإن الروم أصلكم، والروم لا تملك البغضاء للعرب. سدنا فسوددنا عود، وسوددكم مؤخر عن أصل العجب والذنب. هل المجد إلا السودد؟ قول حسان. طيب. سدنا فسوددنا عود، وسوددكم مؤخر عند أصل العجب والذنب. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن رمان أنه قال: فأنزل الله فيهم القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من بني تميم أكثرهم لا يعقلون. قال: وهي القراءة الأولى. قال الواقدي: وفيها مات عبد الله بن أبي بن سلول، مرض في ليال بقين من شهر شوال، ومات في ذي القعدة، وكان مرضه 20 ليلة. قال: وفيها قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير في شهر رمضان، مقرين بالإسلام على رسوله من حارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك، ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين، وهمدان ومعافر، وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامه ومفارقتهم الشرك وأهله. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله، إلى الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين، وهمدان ومعافر. أما بعد، أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قبالكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وإن الله قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسام نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وكل ما سقي بالغرب نصف العشر، وفي الإبل في الأربعين ابن تلابون. طيب أعطيتم ماشي. وفي الإبل في الأربعين ابنة لبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر، وفي كل خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين، له ما له عليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله، وإنه من أسلم يهودي أو نصراني فإن له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف أو قيمته من المعافر أو عرضه ثيابا، فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه فإنه عدو لله ورسوله. أما بعد، فإن رسول الله محمد النبي أرسل إلى زرعة بذي يزن أن إذا أتتكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم، وأن يجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم.
نعم،
أزنا عن شاء بعد اللام، مخالفي ولا الياء قبل الفاء في هنا
مخاليفكم.
من مخاليفكم وبلغها رسلي، وإن لي معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا. أما بعد، فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قبيلة القبيلة بالفتح والمدينة بالضم،
المدينة نسبت للقبيلة
دي جاي من اليمن.
نعم،
المدينة في سوريا.
لا، هم نزحوا إليها.
قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين، فأبشر بخير وأمرك بحمير خيرا، ولا تخون ولا تخذلوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غنيكم وفقيركم، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهله، إنما هي زكاة يتزكى بها على فقراء المؤمنين وابناء السبيل، وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به خيرا، وإني قد بعثت إليكم من صالح أهلي وأولي ديني وأولي علمهم فآمركم بهم خيرا، فإنه منظور إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الواقدي: وفي أقادم وفد بهراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجلا نزلوا على المقداد بن عمرو. قال: وفي أقادم وفد بني البكاء، وفي أقادم وفد بني فزارتهم 14 رجلا فيهم خارجة بن حصن. قال: وفي نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين النجاشي وأنه مات في رجب سنة 9. قال: وفي حج أبو بكر بالناس، ثم خرج أبو بكر من المدينة في 300، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة، وساق أبو بكر 5 بدنات، وحج فيها عبد الرحمن بن عوف وأهدى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام على أثر أبي بكر رضي الله عنه، فأدركه بالعرج، فقرأ علي عليه براءة يوم النحر عند العقبة. فحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا أسباط عن السدي أنه قال: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس الأربعين، يعني من سورة براءة، فبعث بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وأمره على الحج، فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعه بعلي، فأخذها منه، فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أنزل 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 في شأني شيء؟ أنزل في شأني شيء؟ قال لا، ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني. أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض؟ قال بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر على الحج وسار علي يؤذن ببراءة، ولا يؤذن،
يؤذن.
آذن، نعم أحسن الله إليك. فقام يوم الأضحى فآذن فقال لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهد فله عهده إلى مدته، وإن هذه أيام أكل وشرب، وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقالوا نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الضرب وإلا من الطعن والضرب. فراجع المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا ما تصنعون وقد اسلمت قريش، فاسلموا ولا فاسلموا فاسلموا. حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن ابان قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الموسم سنه 9، وبعث علي بن ابي طالب ب30 او 40 ايه من براءه، فقرأها على الناس وأجلوا المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأ عليهم براءة يوم عرفة. أجل المشركين 20 يوما من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، ولا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال أبو جعفر رحمه الله وفي هذه السنة فرضت الصدقة، وفرق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات، وفيها نزل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وكان السبب الذي نزل ذلك به قصة أمر ثعلبة بن حاطب، ذكر ذلك أبو أمامة الباهلي. وقال الواقدي قال الواقدي وفي هذه السنة ماتت أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما. قال وقيل غسلتها نسوة من الأنصار في إن امرأة يقال لها أم عطية، ونزل في حفرة أبو طلحة. قال وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ، وفيها قدم وفد سعد هذيل. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني سلامة بن كعيب ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام بن ثعلبة رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ لك في المسألة، عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي. فسأل عما بدا لك؟ قال أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كان من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباء التي كانت آباؤنا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه. قال اللهم نعم. فأنشدك بالله وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عن كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أنقص ولا أزيد. ثم انصرف إلى بعيره راجعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بست اللات والعزى، قالوا ما هي ضمام، اتق البرص، اتق الجثام، اتق الجنون، قال ويحكم إنما والله لا ينفعان ولا يضران، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال فوالله ما أنسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة. قال أقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. ثم دخلت سنة 10، قال أبو جعفر رحمه الله فبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر، وقيل في شهر ربيع الأول، وقيل في جماد الأولى سرية إلى في 400 إلى بني الحارث بن كعب. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول الآخر أو في جماد الأولى من سنة 10 إلى حارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن استجابوا لك فاقبل منهم وأقم فيهم وعلمهم كتاب الله وسنة نبيه ومعالم الإسلام، فإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون الناس إلى الإسلام ويقولون يا أيها الناس أسلموا تسلموا، فأسلم الناس وأخذوا فيما دعاهم إليه، فأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كتب خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك بعثني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني أن إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا قالوا يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم وآمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك بخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلوا، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وقد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم وأقبل ويقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه وفد والحارث بن كعب فيهم قيس بن الحسين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ويزيد بن عبد المدازيد بن المحجر وعبد الله بن قريظ الزيادي وشداد بن عبد الله القناني وعمر بن عبد الله الضبابي. عندي مفتوح الضباب. لما قدموا على رسول الله أحسن الله إليكم، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قال من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند، قيل يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب، فلما وقفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقالوا نشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، فسكتوا فلم يراجعوا منهم أحد، ثم عادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فلم يراجعوا منهم أحد، ثم عادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فلم يراجعوا منهم أحد، ثم عادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابعة، فقال يزيد بن عبد المداني نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجرنا استقدمنا، فلم فقالها أربع مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن خالد بن الوليد لم يكتب إلي في أنكم قد أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المناني: أما والله يا رسول الله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. فقال يا رسول فثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: يا رسول الله، كنا نغلب من قاتلنا أن كنا بني عبيد وكنا نجتمع ولا نتفرق. العبيد. وكنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الحارث بن كعب قيس بن الحصين، فرجع وفد أبي الحارث بن كعب إلى قومهم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا بعد أن قدموا إلى قومهم إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني حارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم الأنصاري ثم أحد بني النجار ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام وأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتابا عهد إليه فيه وأمره فيه بأمره: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد من محمد النبي لعمرو بن حزم حين بعث اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ بالحق كما أمر به الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين، وينهى الناس ولا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم، ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله عز وجل كره الظلم ونهى عنه وقال: ألا لعنة الله على الظالمين. ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر بالنار وبعملها، ويسألف الناس حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمرة. وينهى الناس عن أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا واحدا يثني طرفه على عاتقه، وينهى أن يحتبي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وينهى ألا يعقص أحد شعر رأسه، إذا عفى في قفاه. ينهى أن ولا ينهى ألا وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر. نعم سيد.
ينهى أن يفعل كذا.
سيد ألا باللام.
لا، أن يفعل.
وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل. وأمره بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخشوع، ويغلس بالفجر ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل. ويأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغسل عند الرواح إليها. وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وما سقت السماء ومما سقى الغرب نصف العشر. وفي كل 10 إبل شاتان، وفي كل 20 من الإبل 4 شياه، وفي كل 40 من البقر بقرة، وفي كل 30 من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي كل 40 من الغنم سائمة شاة. فإنها فريضة الله التي افترض الله عز وجل على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له، ومن أو أنه من أسلم يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها. وعلى كل حال من ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه ثيابا، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا. قال الواقدي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم عامله بنجران. قال الواقدي: وفي هذه السنة قدم وفد سلامان، قال قادم وفد سلامان في شوال على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 نفر رأسهم حبيب السلاماني، وفيها قدم وفد غسان في رمضان، وفيها قدم وفد غامد في رمضان، وفيها قدم وفد الأزد ورأسهم صراد بن عبد الله في 14. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صراد بن عبد الله الأزد فأسلم وحسن إسلامه في ورد من الأزد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد من أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. فخرج صراد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش حتى نزل بجرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة وفيها قبائل اليمن، وقد ضغت إليهم خثعم، فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين فحاصروهم بها قريبا من شهر وامتنعوا منهم فيها. ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى الجبل، كان إلى جبل يقال له كشر، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا. وقد كان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة يرتادان وينظران، فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله شكر؟ كشر قبل اسمه كشر، ابن هشام شكر. فقام الجرشيان فقط فقام الجرشيان فقال: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له جبل كشر، وكذلك تسميه أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر بكشرة ولكنه شكر. قال: فما له يا رسول الله؟ كشر كشرين. فما قال: فما له يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عند أولان. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لا ينعى لكما قومكما، فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله فيرفع عن قومكما. فقاما إليه فسأله ذلك فقال: اللهم ارفع عنه. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجد قومهما أصيبوا يوم أصابهم سرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وحمالهم حما حول قرياتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة والمثيرة تثير الحرث، فمن فرعاها من الناس سوى ذلك فماله سحت فقال رجل من الأزد في تلك الغزوة، وكانت خثعم تصيبون الأزد في الجاهلية وكانوا يغزون في الشهر الحرام: يا غزوة ما غزونا غير خائبة، فيها البغال وفيها الخير والحمر حتى أتينا حميرا في مصانعها وجمع خثعم قد ساغت لها النذر، إذا وضعت غسيلا كنت أحمله فما أبالي أدانوا بعد أن كفروا. قال: وفيها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في سرية اليمن في رمضان. فحدثنا بكر بن محمد بن عمرو بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأزاجي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يقوم إلى الإسلام، فكنت في من سار معه، فأقام عليه 6 أشهر لا يجيبنا ولا شيء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا وأن منعه، فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه تركه. قال البراء: فكنت بمن عقب معه، فلما انتهينا إلى وائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له، فصلى بنا علي الفجر، فلما فرغ صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم همدان كلها في يوم واحد وكتب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ كتابه خر ساجدا ثم جلس فقال السلام على همدان السلام على همدان، ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام. قال أبو جعفر وفيها قدم وفد زبيد على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فقدم ابن فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة زبيد المدينة زبيد القبيلة هذه قبيلة أليس كذلك سيدنا؟ قبائل اليمن.
أي نعم
أحسن الله. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زبيد فأسلم، وكان عمرو بن معدي كرب قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين أتى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس إنك عيد قومك اليوم، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد فقرأ الحجاز يقول إني نبي يقول إني نبي، فانطلق منها إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لا يخفى عليك إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فعليه ذلك قيس بن مكشوح وسفه رأيه، فركب عمرو بن معدي كارب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وآمن به. فلما بلغ ذلك قيسا أوعد عمرا وتحفظ عليه وقال خالفني وترك رأيي. فقال عمرو في ذلك: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا راشده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده، خرجت من المنى مثل الحمار أعاره وتده تمناني على فرس عليه جالسا أسده، علي مفاضة كنه أخلص ماءه جدده، ترد الرمح مثني السنان عوائرا قصده، فلاقيتني لاقيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شثن البراثن ناشزا كتده، يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضده، فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده، فيدمغه فيحطمه فيخدمه فيزدرده، ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده، متى ما يغدو أو يغدى به فقبوله برده، فيخطر مثل خطر الفحل فوق جيرانه زبده، فأمسى يعتريه من البعوض ممنعا بلده، فلا تتمنى وتمنى غيري لينا كتده، وبوئني له وطنا كثيرا حوله عدده. وزن صعب. قال فأقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زبيد عليهم فروة بن مسيك المرادي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو، فقال حين ارتد: وجدنا ملك فروة شر مهم حمارا ساف من منخره بقدري منخره، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى القولاء من خبث وغدري بعيد حفظك الله. وقد كان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني سنة عشر قبل قدوم عمرو بن معدي كرب فروة بن بسيك المرادي مفارقا لملوك كندة. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قدم فروة بن بسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومعني دلان، وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان ومراد ما أرادوا حتى أدخنهم في يوم كان يقال له الرزم، وكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع بن مالك ففضحه يومئذ. في ذلك يقول فروة بن مسيب: فإن نغلب فغلابنا قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وإن نقتل فلا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا تكر فبيناه يسر به ويرضى، ولو لبست غضارته سنينا إذ انقلبت به كرات دهر، فألفى للأولى غبطوا طحينا، ومن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خونا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذاكم سروات قوم كما أفنى القرون الأولين، ولما توجه مروة بن سكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقا لملوك كندة قال: لما رأيت ملوك كندة عرضت كالرجل خان الرجل عرق عرق نسائها، يممت راحلتي أو أم محمد صلى الله عليه وسلم أرجو فواضلها وحسن ثرائها. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني أفرت ولساءك ما أصاب قومك يومك يوم الرزم؟ فقال: يا رسول الله، ومن ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرزم لا يسوءه ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لم يزد قومك بالإسلام إلا خيرا. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلها، أو بالمنع على مراد وزبيد ومذحج كلها. وعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، وكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا مجاهد قال حدثنا عامر عن فروة بن سكين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت يومك ويوم همدان؟ فقلت: إي والله، أفنى الأهل والعشيرة. فقال: ما إنه خير لمن بقي. وفي قدم وفد عبد القيس فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو بن حنش بن المعالى أخو عبد القيس في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن أنه قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال: يا محمد، إني قد كنت على ديني وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ديني، عفوا، تضمن لي ديني وتارك ديني لدينك، فتضمن لي ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن لك أن قد هداك، أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. قال: فأسلم، وأسلم معه أصحابه. ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عنها إلى بلادنا؟ قال: إياكم وإياها. فإن
ما فيش داخل للدين هنا، تارك ديني لدينك فتضمن لي ديني، يعني لا يضع علي يعني ديني الذي كنت عليه، أضمن لك قد هداك الله.
صحيح، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال: فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، فنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: إياكم وإياها، إنما ذلك حرام النار. قال: فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى هلك، حتى هلك وقد أدرك الردة. فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور. إيه سيلمة يعني ولا إيه؟ لا، عفوا، مع الغرور المنذر بن النعمان بن المنذر، أقام الجارود فشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام. فقال: يا أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنهى من لم يشهد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى عبدي، فأسلم حسن إسلامه، ثم هلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين. والعلاء أمير عنده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وفيها قادم وفد بني حنيفة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة في مسيلمة بن حبيب الكذاب، فكان منزلهم في دار ابنة الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. حدثنا ابن حميد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب عفوا، قال: حدثني بعض علماء من أهل المدينة أن بني حنيفة بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستروا بالثياب، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ومعه عصيب من سعة في رأسه خوصات. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العتيب الذي في يدي ما أعطيتك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أنه قال كان حديث مسيلمة على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحاله، فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا في رحالنا وركابنا يحفظهما لنا. قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال ما إنه ليس بشركم مكانا يحفظ ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكرتموني ما إنه ليس بشركم مكانا ما ذلك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت معه. ثم جعل يسجع السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشاء ووضع عنهم الصلاة وحل لهم الخمر والزنا ونحو ذلك، فشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت بنو حنيفة على ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. قال أبو جعفر رحمه الله وفي قديم وفد كندة رأس ملاشعة بن قيس الكندي، فحدثنا أبو حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن ابن شهاب بن زوري أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في 60 راكبا من كندة، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جمامهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تسلموا؟ قالوا بلى. قال فمالوا هذا الحرير في عناقكم؟ قال فشقوه منها فألقوه. ثم قال الأشعث يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث. قال وكان ربيعة والعباس تاجرين، فكان إذا ساح الأرض في أرض العرب فسئل من هما؟ قال نحن بنو آكل المرار يتعززان بذلك، وذلك أن كندة كانت ملوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كلانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس هل عرفتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا قالها بعد اليوم إلا ضربته حده 80. قال الواقدي وفيها قدم وفد محارب وفيها قدم وفد الرهويين وفيها قدم وفد العاقب والسير من نجران. فكتب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح. قال وفيها قدم وفد عبس وفيها قدم وفد صدف وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال وفيها قدم عدي بن حاتم الطائي في شعبان وفيها مات أبو عامر الراهب عند هرقل. فاختلف كنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن علاسة في ميراثه فقضي به لكنانة بن عبد ياليل قال هما من أهل المدر وأنت من أهل الوبر. قال وفيها قدم وفد خولان وهم 10.
في ورقة واحدة الوقت.
قال وفيها قدم وفد خولان وهم 10. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنة حديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضويبي، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وأسلم فحسن إسلامه. وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه كتابا في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله فلا أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شرين. فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ثم ساروا إلى الحرة الرجلاء فنزلوها ثم ساروا إلى الحرة حرة الرجلاء فنزلوها. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن من لا يتهم عن رجال من جثام كانوا بها علماء أن رفاعة بن زيد لما قدم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له. لم يلبث أن أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه تجارة له حتى إذا كان بواد من أوديتها يقال لها شنار أغرى على دحية الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيان الضليع بطن من جثام فأصاب كل شيء كان معه. فبلغ ذلك نافرا من بني الضبيب قوم رفاعة ممن كان أسلم وأجاب، فنافروا إلى الهنيدي وابنه فيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال حتى أخوهم فاقتتلوا، وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفاري ثم الضليعي فقال أنا ابن لبناه، فرمى النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته، فقال حين أصابه خذها وأنا ابن لبناه، وكانت له أم تدعى لبناه. قال وقد كان حسان بن ملة الضبيبي وقد صاحب دحية خليفة الكلبية قبل ذلك، فعلمه أم الكتاب، فاستنقذوا ما كان في يد الهنيدي وابنه عوص فردوه على دحية، فسار دحية حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، واستسقاه دم الهنيدي وابنه وابن حطام، فاستسقاه دم الهنيدي وابنه، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وذلك الذي هاج غزوة زيد جثاما، وبعث معه جيشا، وقد وجهت غطفان من جثام كلها ووائل ومن كان من سلامان وسعد وذيم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بالحرة حرة الرجلاء ورفاعة بن زيد بقراع ربة ولم يعلم، ومعه ناس من بني الضبيب وسائل بني الضبيب بواد من ناحية الحرة مما يسيل مشرقا، فأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج فأغار بالفضافض من قبل الحرة، وجمعوا ما وجدوا من مال وأناس، وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف ورجلا من بني خصيب، فلما سمعت بذلك بني الضبيب والجيش بفيفاء مدان راكب حسان بن ملة على فرس لسويد بن زيد
خرج محمد
نعم
خرج
خرج وابدو خولان نخف عنه ولا ايه انتهى. طيب يبقى توقفنا عند وفد خولان، بارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا.